بسم الله الرحمن الرحيم.
يقرأ تفضل.
دون غيرها
قوله صلى الله عليه وسلم لا تتسمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد في عصمة هذه الأمة. هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها هو الإجماع بعد الكتاب والسنة. والإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. وقوله هذا قيد يخرج وجود خلاف ولو كان المخالف واحدا اذا كان يعتد به فلا ينعقد الاجماع. قوله علماء العصر فسره بان المراد بهم الفقهاء وهم المجتهدون. وهذا القيد يخرج المقلدين والعوام، فلا عبره به في الاجماع اتفاقا ولا خلافا، كما يخرج العلماء غير الفقهاء المسلمين واللغويين وغيرهم.
الحمد لله. يقول الله تعالى نعم.
قوله على حكم الحادثة الجار والمجرور سعادة لضم الاتفاق، والمراد بها هنا الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء. وهذا القيد يفسد الاتفاق على حكم غير شرعي غير شرعي.
على حكم غير شرعي.
على حكم غير شرعي لغوي فلا مدخل له في الإجماع. لأن الغرب البحث في الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية. وبقي قيدان، الأول علماء عصر هذه الأمة يفترض اتفاق علماء الشرائع السابقة فلا يعتبر كما ذكر المصنف، ولعله تركه الوقوع فيه أو كتاب بذكره مستقلا. الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم إفراد اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون إجماعا من حيث كونه دليلا.
من حيث كونه دليلا.
فلا يكون إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وصابر
أو فعل أو تقدير. وإذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك من المرفوع حكما وليس نقلا للإجماع. قوله إجماع هذه الآية
الأمة
حجة دون
غيرها. عنك. نعم.
دون غيرها أي الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم.
يجب العمل به على كل مسلم.
والمراد الإجماع القولي الصريح. وقوله دون غيرها أي غير هذه الأمة من الأمم السابقة. ليس إجماعهم حجة علينا يجب اتباعها. ومن الأدلة على أن الإجماع حجة قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. ومقتضى ذلك أنهم عصم من الخطأ فيما أجمع عليه قوله تعالى. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ووجه الدلالة أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة والخطأ ضلالة فلا يجوز الإجماع عليه، فيكون ما أجمع عليه حقا وجب اتباعه.
طيب، تحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث عن الدليل الثالث من الأدلة المعتبرة شرعا والمتفق عليها بين المسلمين، وهو دليل الإجماع. وهو دليل عظيم قد نفى الله سبحانه وتعالى به الخلاف في أصول هذا الدين عن الأمة. ولذلك نجد المسلمين مهما تفرقوا وحصل بينهم من الخلافات في الاستنباط والنظر في الأدلة، فإن هناك جملة من أحكام الشريعة لم يختلفوا فيها أبدا ولم يحصل فيها البتة اختلاف، وذلك من فضل الله عليهم بهذا الإجماع، فإن النصوص محتملة للتأويل ومحتملة للنسخ ومحتملة للتعارض الظاهر عند الناس، لكن الإجماع يأتي فيزيل كل هذه الاحتمالات ويعين مفهوم الآية ويدل على المراد بالحديث ويزيل ويقطع دابر الخلاف بحيث لا يسمح لأحد أن يخالف في هذه المسألة، لأن أمة أو علماء الأمة في عصر من العصور اتفقوا على أن المراد بهذه الآية كذا أو المراد بهذا الحديث كذا، فانتفى الخلاف. فنحن نرى الآن هل هناك من المسلمين مثلا من يقيمون الصلاة في المساجد بلا أذان؟ لا يوجد، أو بلا إقامة؟ لا يوجد، أو يصلون مثلا 4 صلوات ويتركون الخامسة؟ لا يوجد، أو يصلون الظهر مثلا 2 والعصر 3 والمغرب 4؟ لا يوجد، أو يقدمون الركوع على القيام والسجود على الركوع؟ لا يوجد. تجد صفة الصلاة بجملة متفق عليه، يختلفون في إيش؟ أشياء أخرى، أين توضع اليد وماذا، هل نجهر بسم الله وهل تقرأ الفاتحة بالنسبة للمأموم، فيه مواطن الخلاف في هذا، لكن تجد في الجملة أن القضايا الأساسية متفق عليه. هل اختلف المسلمون في أن الحج ركن، أو أن من أركان الحج مثلا الطواف بالبيت والوقوف بعرفة، وأن صفة الحج الأصلية متفق عليها أصلا، يذهب الناس إلى عرفة فيقفون بها ثم يبيتهم بالزرفة ثم يأتون إلى منى ويرمون جمرة واحدة في ذلك اليوم، اليوم الآخر يرمون 3، الثالث يرمون 3. نعم يختلفون في الوقت، يختلفون في يعني بعض المواصفات، لكن أصول هذه الأشياء متفق عليه وإجماع. وقد قال أبو إسحاق الإصفهاني أجمع الناس أو يعني بلغ إجماع الناس عندنا على 20,000 مسألة، على 20,000 مسألة. وهذا ظاهر إذا تأملت حال المسلمين وحال غيرهم من أهل الأديان الأخرى، ستجد البون شاسعا بينهم. وذلك تجد النصارى أحدهم يقول مثلا الآلهة 3، والثاني يقول لا إله واحد، وقوم يقولون لا 2 أظن، طيب والثلاثة هؤلاء اللي يثبتون أنهم 3 مختلفون، هل الثلاثة حقيقة واحدة ولا 3 حقائق متباينة؟ أيضا كل فرقة من هؤلاء تختلف عن الأخرى اختلافها شاسع، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالحاصل أنك تجد أن البون شاسع في هؤلاء بين هؤلاء، أما بين المسلمين وعلى وجه الخصوص أهل السنة والجماعة بمذاهب مختلفة، الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية، في الأصل متفقون على جمل عظيمة من أحكام هذا الدين، وسبب اتفاقهم أو سبب يعني بقائهم عليها هو وجود الإجماع فيها، وجود الإجماع فيها. إذن فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الدين ودرء الخلاف ونبذ الشقاق أن يصل إلى جسد هذا الدين في هذه الأمة. قال الإجماع لغة العزم والاتفاق، كما قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب. واصطلاحا اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، هذا تعريف المصنف. طيب قوله اتفاق هذا يخرج ماذا؟ الخلاف. فلو وجد مخالف واحد من علماء العصر الذين وقع فيهم الإجماع ما صح الإجماع ولا اعتد به، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه لا يقدح في الإجماع أن يخالف رجل أو رجلين من أهل العلم، أن يخالف رجل أو رجلان من أهل العلم، كما يقوله الطبري رحمه الله، وأظن قول ابن منذر، وهو الظاهر يعني عمر بن عبد البر، فإن هؤلاء يحكون الإجماع مع العلم بوجود المخالف، لأن مخالفة الواحد والاثنين يقول لا يعتد بها، مخالفة الواحد والاثنين لا يعتد بها. ونحن نقول نعم لا يعتد بها لكن لا يعني آسف نحن نقول لا يلزم أن يسمى هذا إجماعا. الإجماع يجب أن يكون له وصف منضبط لا ينخرب، وهو أن لا يوجد في المجتهدين أحد خالف. كون العلماء كلهم عدا اثنين قد قالوا بقول في المسألة، هذا يوحي لدينا بإيش؟ بصحة هذا القول وقوته، لكن لا يلزم أن نقول إن هذا القول إيش؟ مجمع عليه. فالإجماع وصف يجب أن يكون لا يتطرق إليه احتمال النقد بأي صورة من الصور. فلذلك نقول إن قولهم ليس صوابا، وهو مخالف لما كان أو لما وقع عليه أمر علماء الأمة من وجوب كون المجتهدين متفقين على حكم الحديث، لم يخالف في ذلك أحد منهم. ثم قال قول علماء العصر فسره بأن المراد بهم الفقهاء وهم المجتهدون، وهذا القيد يخرج من؟ يخرج المقلدين والعوام. العوام لا عبرة بهم، يعني لا عبرة بهم في الموافقة ولا عبرة بهم في المخالفة، لا عبرة بهم في الموافقة ولا عبرة بهم في المخالفة. فإن وافقوا فهذا في صالحهم، وإن خالفوا فلا ننظر إلى قولهم ولا نعتد به. طبعا لا يعني العوام يا إخواني الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، العوام كل من ليس له صلة بعلوم الشريعة، فالطبيب عامي في علم الشريعة، والمهندس عامي في علم الشريعة، والعالم مثلا بالكمبيوتر يعتبر عامي في علم الشريعة. ما لم يكن له صلة بعلم الشريعة وعارف ودارس لهذا العلم وإلا يعتبر عامي عنده، يعني لو كان بروفيسورا لكن لا يعرف يقرأ القرآن ولا يقرأ ولم يقرأ في علم الشريعة، يعتد بخلافه ولا ما يعتد ولا ينظر إليه. فكيف إذا كان عاد من السقط هؤلاء المهرجين الصحفيين اللي يجي الواحد منهم ويعترض على إجماع الأمة ببهرج وزخرف من القول، يكتبه في الصحف ويمشي في الناس ويسري فيهم سريان النار النشيم. إذا كان هؤلاء الذين نعتبرهم من عمد المجتمع من الأطباء والمهندسين الذين نفعوا ينفعون الناس، فهؤلاء المهرجون من باب أولى. ويا للأسف الآن إجماعات الأمة ينسفها واحدا أقل بعد من هؤلاء المرتد، من هؤلاء الناعقين الفنانين، يجي يقولوا والله أنا يعني الزواج بأربع أنا لا أرى أنه يصلح لهذا المجتمع، أو لا يصلح لهذه البيئة، لا يصلح لآخر الزمان أو لهذا العصر. من أنقض الإجماع طبعا هو وصل إلى مرتبة من لا يسأل عما يفعل، وهي مرتبة الجنون طبعا. هنا هو مثلا في مرتبة من لا يسأل عما يفعل، يعني مو مرتبة التزكية هذه، يعني هو جنون ما يسأل عما يفعل، فهم يقولون هذا الكلام ويتحدثون. طيب إذا ننتبه، هذا القيد يخرج من؟ المقلدين والعوام. هنا أيضا المقلد يا أخواني، المقلد لا عبرة به لأنه ليس بعالم. من هو المقلد؟ الذي يحفظ أقوال إمام ولو حفظ أدلته أيضا، ما دام ما وصل إلى فهم كيف استنبط الإمام هذا الحكم من هذا الدليل وعرف أدلة الآخرين، فإنه لا يعتبر إيش؟ لا يعتبر معتدا به في الإجماع ولا في الخلاف. فالمقلد ليس بعالم الإجماع، المقلد ليس بعالم الإجماع، والتقليد ليس بعلم. العلم هو أن تفهم أنت كما بينا في إيش؟ في صدر لو سامة كيف قال فلا عبرة بهم في الإجماع وفاقا ولا خلافا. ايش معنى وفاقا ولا خلافا؟ يعني سواء وافقوا المجمعين أو خالفوا. قال كما يخرج العلماء غير الفقهاء كالنحويين واللغويين وغيرهم. إذا كان النحويون واللغويون لا عبرة بهم، إذن فالأطباء والمهندسون لا عبرة بهم أيضا،
وغيرهم من أهل التخصصات الأخرى ما لم يكن لهم صلة بعلم الشريعة. نعم، لم يتصف الواحد منهم أن يكون عالما. طيب، قول علماء العصر أيضا فيه دلالة على أمر، وهو أنه ما حد عددا معينا، خلافا لمن يقول من أهل العلم أنه لابد من أن يكون عددهم عدد التواتر، لابد أن يكون عددهم عدد التواتر. يعني لو ما صار عندنا في هذا العصر إلا عالمين قالوا لا يكون بهما إجماع، ليه؟ قالوا لابد أن يكون مجمعون عدد التواتر فأكثر، يعني مثلا 10، 15، 20 فأكثر. نقول لا، لا دليل على هذا. متى اتفق المجتهدون؟ لو حتى لو كان واحد، طيب، ويدل قوله أيضا علماء العصر على أمر آخر، وهو أن الإجماع حجة في كل العصور، هنا لأنه لم يخصص عصرا معينا، ما قال علماء عصر الصحابة أو عصر التابعين أو عصر القرون المفضلة، بل قال علماء العصر أي أي عصر. وعليه لو اتفق علماء العصر الآن على شيء من المسائل فإن إجماعهم يعتبر حجة، إجماعهم يعتبر حجة. قال على حكم الحادثة الجار والمجرور متعلق بقول اتفاق، طبعا اتفاق على حكم الحادثة. دائما نقول لكم الجار والمجرور ضعيفان، لا بد له من شيء يتعلقان به، والشيء يتعلقان به الفعل وشبه الفعل. ولو قلت مثلا في البيت أو على الدكان أو على السطح ما أحد يفهم شيء، لكن لو قلت جلس على الدكان أو جلس ذهب إلى البيت فهم كلام، فيكون الجار والمجرور متعلق بالفعل. نعم. قوله والمراد بها هنا الحادثة إيش؟ شرعية. طبعا هنا ال للعموم، وإلا ليش؟ ها، ما عندنا ال الخصوص، وإنما ال ليش؟ لا، يعني كل الحوادث العهدية، الحادثة المقصود الحادثة المعهودة عندنا، نحن نتكلم في أصول الفقه، هذا اللي تفيد به الخصوصات، هنا ال العهدية. قال لأنها محل نظر الفقهاء، وهذا القيد يخرج يا إخواني ماذا؟ الاتفاق على حكم غير شرعي كلغوي، يعني لو اتفق اللغويون أو حكم عقلي أو حكم دنيوي مثلا، ها؟ اتفق الناس على أنهم يضعون سير السيارات الذاهب يمين وجاي مثلا يسار، طرق يكون ما عن يمين الطريق دائما للذاهبين ومع اليسار مثلا للآيبين أو ذلك، هذا اتفاق. لكن هل من جاء وخالف هذا الاتفاق، واحد سوى له مدينة قال لا هذا النظام ما يصلح، يعتبر مثلا آثما بمخالفة الإجماع؟ ها، لا. قالوا الناس، قالوا اللغويون نحن مجمعون على أن كلمة النية ما تجمع إلا على نيات، فجاء موسى قال لا، النوايا الطيبة يأجر الله سبحانه وتعالى أصحابه، إن النوايا ليست جمعا للنية، وأهل اللغة مجمعون على أن هذا ليس جمعا له. قال وليكن، الحمد لله الأمر واسع، هب لي تكلمت في الإنجليزية ما قلت لي ده. أنا يا أخي كلمة واحدة يعني بدلت فيها رأيش، هل يعتبر آثما بتغيير هذا الجمع مثلا؟ ها، ليس شرعيا، ليس شرعيا. قال فلا مدخل له في الإجماع. نعم، إذن يخرج الاتفاق على حكم غير شرعي كلغوي أو دنيوي أو عقلي. طيب، لأن الغرض ما هو؟ البحث في الإجماع على أنه من الأدلة الشرعية. قال الشارح وبقي قيدان، يعني تعريف الذي ذكره المصنف نقص منه إيش؟ قيدان استدركهما الشارح. الأول علماء العصر من هذه الأمة، يعني قول يقول أنه ينبغي أن يكون المؤلف ها قيد علماء العصر بأن يكونوا من هذه الأمة، فيكون اتفاق علماء العصر من هذه الأمة، هذا قيد يقول لابد من ذكره. قال لإخراج اتفاق علماء الشرائع السابقة، لو أجمع النصارى أو أجمع اليهود على شيء من هذا فالاعتبار بإجماعه. قال ولعله تركه لوضوحه أو اكتفاء بذكره مستقلا، وهو قوله وإجماع هذه الأمة حجة دون إيش؟ دون غيره. هنا عليكم السلام. طيب، إذن فهذا قيد، هذا قيد أول. قيد الثاني قال بعد النبي، يعني كان ينبغي أن يقول اتفاق علماء العصر من هذه الأمة بعد النبي على حكم الحذف. لماذا بعد النبي؟ لأن الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتد به لوجود من؟ أي لا، لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، فالحجة في قوله. فإذا جاء بعد عهده، يعني بعد وفاته، نعم يصبح الإجماع حجة. وأول إجماع عقد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق، قاموا جميعا وبايعوا الله تعالى. طيب، قال وإذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك من إيش؟ من المرفوع حكما وليس نقلا للإجماع. كان هذا من المرفوع حكما وليس نقلا للإجماع. الحمد لله. وهذا سيأتينا إن شاء الله أن من أنواع المرفوع إلى الذي يأخذ حكم المرفوع كون الصحابي يذكر أن هذا كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أين وأمثلته كثيرة جدا. أين فهذا يسمى من المرفوع حكما، المرفوع ولا يقال إنه إجماع. لكن لو قال مثلا ولم ينسبه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا إجماع. مثلا قول عبد الله شخص من عبد الله قال كانوا لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من يعني؟ يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي قطعا. أين لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فهذا يعتبر نقلا للإجماع، هذا نقل للإجماع. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أي والإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم، والمراد الإجماع القولي الصريح. وقوله دون غيرها أي غير هذه الأمة من الأمم السابقة، فليس إجماعهم حجة علينا يجب اتباعه. الإجماع حجة يجب اتباعه لا شك في ذلك، وتحرم مخالفته لأنه قد ثبت لدينا بالأدلة أنه معصوم من الخطأ، وأنه يجب الرجوع إليه، وأن مخالفته ضلال كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقد توعد الله على مخالفة سبيل المؤمنين، وأعظم سبيل المؤمنين أن يتفق المؤمنون جميعا على حكم معين لحادثة فيأتي الإنسان ويخالفهم فيما اتفقوا عليه، فهذا مستحق للوعيد في الآية نصله جهنم وساءت مصيرا. هنا قالوا المراد إجماع القولي الصريح. أنا ما أدري لماذا يعني خصص الشارح الإجماع بقول الإجماع القولي الصريح، فإن الإجماع حجة حتى ولو لم يكن صريحا، يعني الإجماع سيأتينا أنه من حيث دلالته قد يكون قطعيا قد يكون إيش ظنيا. هنا قد يكون قطعيا قد يكون ظنيا. فالقطعي هو الذي ثبت بدليل قاطع، بمعنى أنه عرفنا قطعا أن العلماء قد أجمعوا على هذا الأمر ولم يخالف في ذلك منهم أحد، مثل معرفتنا أنهم أجمعوا على أن الفرائض من الصلوات الخمس، وأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن الخمر محرمة، وأن الزنا محرم، وأن الربا محرم وإلى آخره. فهذا معلوم من الدين بالضرورة، قد أجمع المسلمون عليه وأطلقوا جميعا لم يخالف في ذلك منهم أحد. هنا فهذا إجماع صريح، لكن هناك إجماعات أقل من هذا، يعني ليست بنفس الدرجة من الصراحة، أو سميها أحيانا إجماعات ضمنية.
وذلك مثل الإجماع السكوتي الذي سيأتي بيانه بعد قليل. وأيضا أحيانا قد يكون الإجماع قولي وأحيانا يكون الإجماع عملي نعم فعلي، مثل إجماعهم مثلا على إجماعهم على مثلا بعض المقادير التي وجدت مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفق الناس عليها، ثم اتفق الناس عليها كالصاع مثلا وغيره، هذا إجماع عملي توارثه الناس وأخذوه جيلا عن جيل. ومثل إجماعهم يا إخواني إجماع الصحابة عمليا على أن الزيادة لها حكم مزيد. الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زادوا في المسجد، المسجد قبلته هكذا طبعا جنوب، ها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لهذا الحد، ماذا فعل الصحابة؟ زادوه من هذه الجهة ومن هذه الجهة. الصف الأول وين صار الآن؟ في هذه الجهة. ما أحد من الصحابة قال لأن لا أصلي إلا في الصف الأول الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك هو الصف الذي اعتد به النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا يتسابقون إلى الصف هذا الأول ولم يختلف ذلك. وما أحد منهم قال إن هذا مسجد لكن ليس مسجدا نبويا تضاعف فيه الصلاة في ألف صلاة وهذا تضاعف فيه الصلاة في ألف صلاة، بل جعلوا حكم المسجد ماذا؟ واحد. هذا إيش يسميه إجماع إيش؟ أي عملي، هذا إجماع عملي وصريح. فالإجماع القولي ها ينقسم إلى إيش؟ قسمين، إجماع قولي صريح وإجماع قولي غير صريح. والفعلي أيضا ينقسم إلى قسمين، فعلي صريح وفعلي غير صريح. لا. طيب قال ومن الأدلة قال دون غيرها أي غير هذه الأمة من الأمة السابقة فليس إجماعهم حجة علينا يجب اتباعه. ومن الأدلة على أن الإجماع حجة قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إيش معنى وسطا؟ أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث صحيح موقوفا على ابن مسعود، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه كلام طويل، وطرق هذا الحديث لا تخلو جميعها من مقال، لكن قد يقال بأن بعضها يشد بعضا فيعني يرتقي الحديث لدرجة الحسن لغيره. الحاصل أن الحديث يعني سواء ثبت أو لم يثبت لدينا ما يدل على الإجماع بغير هذا الحديث، وهو الآية السابقة وقولها أيضا قول الله تعالى ومن يتبع غير سبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وجه الدلالة أن عموم الحديث ينفي وجود الضلالة والخطأ ضلالة، فلا يجوز الإجماع عليه، فيكون ما أجمع عليه حقا فوجب اتباعه. ثم قال يجب الأخذ به
على أهل العصر الثاني بالنسبة لعصر أهل الاجتهاد، فإذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على حكم شرعي فليس للتابعين أن يخالفوا هذا الإجماع، بل هو حجة عليهم وعلى من بعدهم في أي عصر من العصور، لأن الإجماع يمنع من الخلاف. وقوله هو في أي عصر كان أي وجد، أي وجد الإجماع من عصر الصحابة ومن بعدهم إلى آخر الزمان.
طيب يكفي. ذكر المؤلف في هذا المقطع جملة من مسائل الإجماع. المسألة الأولى الإجماع يقول حجة على العصر الثاني، أي أن الإجماع حجة يجب الأخذ به على أهل العصر الثاني، يعني الذين جاءوا بعد عصر المجمعين، فلا يحق لهم النظر في هذه المسألة بعين المخالفة، ولا يجوز لهم إحداث قول مخالف للقول الذي أجمع عليه أهل العصر الذين قبلهم، لأن هذا مخالفة لسبيل المؤمنين، والله سبحانه وتعالى قد عصم هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة. إذن فنحن نقطع بأن ما أجمع عليه أهل العصر الأول كان حقا يجب اتباعه والأخذ به، وكان معصوما عن الخطأ، لا يجوز أبدا أن يعترض عليه أحد ممن جاء بعده. نعم. لا صبرا، قال وفي أي عصر كان، يعني أن الإجماع حجة أيضا في عصر الصحابة، وهو حجة أيضا في العصور بعده. وعلق في تعليق تحت يقول اعلم أن الإجماع القطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة لا أحد ينكر ثبوته، كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنا، هذا يسمى إجماعا قطعيا، هذا لا إشكال فيه. قال وأما الإجماع الظني وهو ما يعلم بالتتبع والاستقراء كالإجماع السكوتي، هنا هذه إجماعات يسميها العلماء إيش؟ ظنية، يعني ما نقطع فيها بأن المجتهدين كلهم قالوا وعلموا وتكلموا في هذه المسألة بقول واحد، وإنما تتبعنا أقوال العلماء مثلا في عصر الصحابة فلم نجد أحد منهم من قال بالمخالفة في هذه المسألة، فلم نجد أحد منهم خالف في هذه المسألة، فنقول هذا منهم إيش؟ إجماع، أجمعوا على هذا، أجمعوا على هذا. وهذا الإجماع علمناه بأي شيء؟ بالتتبع والاستقراء. ما وجه كونه ظنيا؟ يحتمل أن يكون تتبعنا واستقراءنا كان إيش؟ ناقص، في واحد من الصحابة ما علمنا قوله، وإلا ما اهتدينا إلى قوله فيما روي عنه، ولذلك كان ظنيا. احتمل أيضا شيء آخر، وهو أن يكون هذا القول الذي صدر من بعضهم وسكت عنه البقية، أنهم سكتوا عن إنكاره، يعني اتكالا على المجتهدين الآخرين في أن ينكروا، أو أنهم أنكروه لكن لم يتسنى لأحد أن ينقل إنكارهم إلى غيره، ولذلك أصبح إيش؟ أي نعم، نزل من مرتبة القطعية إلى مرتبة الظنية. لكن هل نحتج به؟ نحتج به نعم، لأنه العادة تقضي بأن المجتهدين كلامهم ينقل ويروى ويسري في الناس ويبقى، فإذا قال واحد من المجتهدين أو جماعة منهم قولا وانتشر هذا القول في الأمة سمعه الناس، ولم نسمع بأن أحد خالف من علماء ذلك العصر لا من العلماء الذين جاءوا بعدهم، فإن ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمة قد أجمعت على مقتضى قول هؤلاء الذين قالوا بذلك الإجماع. نعم. أحسنت. نحن الآن الإجماع أصلا ما يكون إلا بنص، أصل الإجماع لا بد له من نص، سيأتينا بعد قليل، وهذا متفق عليه بين العلماء، ما هناك إجماع على غير نص. الإجماع ما مهمته أنه يثبت النص بقوي وينفي وجود أي تأويل أو احتمال في النص أو نسخ. الآن لما أجمعنا على مثلا وجوب الصلاة مثلا، ما يجي واحد يقول لا وجوب الصلاة قد نسخ، أو المقصود بالوجوب اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد والسنية والأفضلية، لا لا لا، كل هذه الفهوم اللي بتأتي بها هذه قد نفاها العلماء، أجمعوا على أن مراد كذا. فالإجماع أصلا لا بد يكون له نص، ما يمكن الإجماع ما يستقل بنفسه، كما أن القياس لا يستقل بنفسه، هذه تسمى إيش؟ أدلة تابعة يا أخوان. الأدلة الأصلية عندنا ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا إلى آخره، كلها ترجع لحقيقة الكتاب والسنة. فإذا
إجماعهم على تحريم الزنا. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. لو جاء واحد قال نعم الزنا يعني أقسام وأنواع، والمقصود الرب سبحانه وتعالى بالزنا الزنا الذي يكون زنا المحارم، لا لا لا، العلماء قد أجمعوا على أن الزنا كله حرام، زنا بالمحارم ولا زنا بأجنبيات مسلمة أو كافرة، ها كتابية معاهدة، كله لا يجوز، لا يجوز الزنا. قال طيب الآية لم نخرى، أجمع العلماء ما مالك حق تكلم في هذا النص. أي نعم أي نعم، ولا بد أن ندرك أن من أهم شروط الإجماع وجود مستند للإجماع، معناته ما في إجماع إلا بنص. نعم نحن ما كملنا كلام شيخ الإسلام أو كلام الشيخ. قالوا أما الإجماع الظني وهو ما يعلم بالتتبع والاستقراء فهذا مختلف في ثبوته، والأظهر أنه ممكن في عصر الصحابة وفي غيره متعذر غالبا، يعني عبارة الحقيقة جيدة. يقول في عصر الصحابة لأنهم كانوا مجتمعين وفي أماكن معدودة والناس لا زالوا يعني يروون عنهم ويعتدون بهم ويأخذون منهم الدين، فهو ممكن في عصره. أما في عصر غيرهم فإنه قد يكون متعذرا. يعني هل الآن مثلا نستطيع نقول أن علماء المسلمين مثلا مجمعون على على مثلا إخراج مثلا بني إسرائيل من فلسطين، هل نجزم بهذا على وجوب إخراجهم من فلسطين؟ هل نستطيع نجزم بهذا؟ والله الظاهر ما نستطيع، خصوصا بعد هذا العصر الذي أصبحت الأقوال عند بعضهم تبع للرياح والاتجاهات المعينة، ما عاد صارت يعني منضبطة بضوابط الشرع، ولا كان ولا صار هناك إيش استقلالية في جميع عند جميع العلماء في أنحاء العالم الإسلامي في هذا المسألة. وأدل الأدلة على ذلك أيام حرب الخليج، أيام حرب الخليج اختلفت أقوال الناس كلهم أو يعني المعتبرون في الفتية والعلم، اختلفت باختلاف البلدان التي يعيشون فيها ولا لا أخوان. منهم من يقول صدام محق فيما فعل يوم أن دخل الكويت، بل كان هذا يجب أن يفعله من زمان، وهذا هو الطريق لوحدة الأمة الإسلامية، وخطب الخطب في تأييد هذا الأمر، وهم علماء ولهم كلمة، وبعضهم يعني يكون عندهم الصدق والإخلاص وكذا، لكن هكذا يعني. وبعضهم قال لا، وبعضهم وقف في موقف النصر، شوف انه يعني المسألة ما هي. طيب قال وهو رأي شيخ الإسلام تيمية، فقد قال ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما ما بعدهم فقد تعذر غالبا. وقال والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هنا يا أخواني شيخ الإسلام هل ينفي وجود الإجماع؟ ما ينفي وجود الإجماع، وإنما يبقى قضية الوقوع، هل وقع ولا ما وقع في شيء آخر. يعني بعض العلماء يقول لا ما يصح الإجماع بعد عصر الصحابة، ما يصح أصلا. يقول لا، متى أجمع الناس؟ لأن الأدلة ما قيدته بإيش، بعصر معين، فيجب أخذ الأدلة على عمومها. يبقى أن تقول أنت لا يمكن الإجماع، نعم أنا أحتج بالإجماع والإجماع حجة في كل العصور، لكن الإجماع متعذر بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عليهم، ولا يكاد يقع إلا في النادر. أقول هذا يمكن قلبي، لكن بمناسبة يا أخواني لو أخذنا الإجماع بمفهوم اللي هو الإجماع السكوتي، سنجد أن أمامنا كم كبير جدا من الإجماعات ثابتة. و ليدلك على هذا حدثت في الأمة الإسلامية أحداث كثيرة جدا والعلماء لم يستنكروها، ونحن نقرأ الآن مؤلفاتهم ونسمع كلامهم لم نجد أحدا مثلا يستنكره. يعني قل لي مثلا على سبيل المثال حكم الطباعة، حكم الطباعة مباح، بل قد يكون مستحب أو واجب إذا كان لتحقيق أمر شرعي مقصود؟ هل تعرفون أحدا إن الطباعة مستحدثة ما كانت موجودة عند السلف ولا؟ هل نعلم أحدا خالف في حكم الطباعة؟ هذا نعتبره إجماع عملي من كل العلماء، حتى العلماء يعني قصدي العلماء المعاصرين منذ أن بدأت الطباعة وهم يطبعون كتبهم ويقررون الكتب المطبوعة ما ولا لا. هذا مثال، هذا إجماع ولا لا؟ إلا شوف مو بالإجماع على أن الطباعة تكون لما تكون لكيفياتها، أنه يجب أن تكون الطباعة بالأوفيست ولا بالكمبيوتر ولا لا. هل يجوز، شوف هل يجوز شرعا استعمال الطباعة وكتابة المصحف وشوف حكم شرعي؟ أين تقول نعم يجوز، والعلماء مجمع بالإجماع بالإجماع. سؤال ثاني، ما حكم الصيد بالبندقية؟ هل كان الصيد بالبندقية موجودة عند السلف؟ اللي موجود عندهم الصيد بالطير والصيد بالسهم الجارح والصيد بالرمح والصيد بشو اسمه الكلب، اي نعم. واما الصيد ببندقية والصيد ايضا بما يجرح مثل ما يسمونه عندنا هنا النباطة، هذا اللي يخطون هكذا يضربون بها اذا جرحت فهي صيد معتبر، لكن الصيد بالبندقية ما حكمه؟ أليست البندقية مستحدثة؟ يعني لها 100 سنة 150 سنة مثلا، ومع ذلك نقول حصل فيها خلاف. أول ما ظهرت البندقية حصل فيها خلاف ثم اندثر الخلاف، وهذا ترى معروف يا إخواني أنه دائما تجد مسائل يحصل أول الأمر إيش تطرح آراء وذا، ثم بعد ذلك لا يصفو من هذه الأقوال إلا الصواب، إلا إذا كان القول الآخر له حجة واعتبار شرعي. نعم، لكن مثلا التأمين هل نستطيع نقول العلماء مجمعون على تحريمه؟ هذا الشيخ مصطفى الزرقاء يقول ليس بمحرم، وهو عضو في مجمع الفقه الإسلامي وخالفه العلماء الموجودون في مجمع كلهم تقريبا، ومع ذلك ما نقول العلماء أجمعوا على تحريم التأمين. ومن الذي يستطيع يذهب العلماء في الهند والباكستان وفي الصين وفي المغرب العربي وفي الجنوب الأفريقي وفي غيرها ليقول يأخذ رأي كل واحد منهم؟ هذه مسألة، مسألة تحتمل النظر فيها مجال للاجتهاد. نعم،
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإذا اشترط انقراض العصر الاثنين معناه أن يموت أهل الإجماع ثم يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، وهذه المسألة فيها قولان. الأول أنه لا يشترط انقراض العصر وهذا مذهب الجمهور، فإن عقد الإجماع بمجرد اتفاق المجتهدين ولو كانوا أحياء فلا تجوز مخالفة،
فلا تجوز مخالفته لأن أدلة
حجية الإجماع لا تجب انقراض العصر، ولأن الإجماع هو الاتفاق وقد حصل فما الذي يمنع من قبوله؟ ولأن التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقراض عصرهم، ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا به. الثاني أنه يشترط انقراض العصر، وهو قول بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وأجل اشتراطه احتمال رجوع بعض المجتهدين عن رأيه فيؤول ذلك إلى الخلاف. والقول الأول هو الصحيح كما ذكر المصنف بقوة أدلته، ولأن القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع، لأنه لا يكاد عصر ينطلق حتى يحدث من أولاده من ينشأ ويبلغ درجة الاجتهاد وله أي خالف، لأن الإجماع لم ينعقد، وهذا يؤدي إلى إبطال انعقاد الإجماع، وما أدى إلى ذلك فهو باطل. قال القرافي: انقراض العصر ليس شرطا خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين في جذب الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع. انتهى كلامه.
طيب،
تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة أخرى من مسائل الإجماع، وهي هل يشترط انقضاض العصر حتى يصح الإجماع؟ يعني نفترض نحن الآن علماء الأمة واجتمعنا على مسألة، اتفقنا على أن القول فيها بالجواز، هل يشترط ليحتج بهذا الإجماع أن ننقرض جميعا، يعني نموت جميعا ونحن على هذا القول، بحيث نأمن أن يكون واحد منا قد خالف فينخرم الإجماع، فلا يحتج بالقول إلا بعد أن نموت جميعا وننقرض؟ قال: الصحيح من أقوال أهل العلم أن انقراض العصر ليس بشرط، بل متى اتفقوا كان اتفاقهم حجة، والله سبحانه وتعالى قد جعل العصمة في اتفاقهم وليس في انقراضهم، جعل العصمة في اتفاق. لا يمكن أن يجتمع علماء الأمة على قول في مسألة ويكون هذا الذي اجتمعوا عليه خطأ في دين الله، لا يمكن. وهذا معلق بأي شيء؟ باتفاقهم ولا بانقراضهم؟ باتفاقهم، فاتفاقهم نفسه معصوم، وإذا كان اتفاقهم معصوما فلا حاجة إلى انقراض، فلا حاجة إلى اشتراط انقراض العصر، فلا حاجة إلى اشتراط انقراض العصر. قالوا: هذه المسألة فيها قولان، قول الأول قول الجمهور قالوا أنه ينعقد، وبهذا متى اتفق العلماء على شيء وجب العمل بإجماعهم وحرمت مخالفتهم، وحرمت مخالفتهم. نحن أجمعنا اليوم خلاص، ما لأحد غدا أن يتكلم سواء منا أو من غيرنا. يعني لو جاء واحد منا قال: أنا أمس الحقيقة كنت معكم وكذا، ولكن فكرت في المسألة أيضا زيادة وطلع لي قول آخر، قل: لا يا أخي، العصمة كانت في اجتماعنا، كنا معصومين على الخطأ يوم أن كنا مجتمعين، ما يسمح لك، وإذا خالفت فأنت آثم ولا نخرب، خلاص مجرد الاتفاق خلاص انتهى، ولا يعتد بقول من خالف بعد ذلك. طيب، قال: لأن أدلة حجية الإجماع لا تجيب انقضاض العصر، ولأن الإجماع هو الاتفاق وقد حصل، فما الذي يمنع من قبوله؟ ولأن أيضا التابعين قد احتجوا بإجماع الصحابة قبل انقضاض عصرهم، ولو كان ذلك شرطا لم يحتجوا. نعم، احتج التابعون بإجماعات الصحابة، والصحابة ليك هذا الخلاف. تقول: إذا رجع بعض المجتهدين عن رأيه فقد خالف الإجماع،
وكون هذا الاحتمال موجودا نقول حتى لو وجد بعض المجتهدين أراد أن يرجع عن رأيه فنقول رأيه لا اعتداد به، لأن العصمة التي كانت موجودة إنما وجدت لمن للمتجه، وخلافه بعد ذلك لا ينظر إليه بل يعتبر مخالفا للإجماع. إذن فلا يقال باشتراط انقراض العصر. قال: والقول الأول والصحيح كما ذكر المصنف لقوة أدلة، هذا واحد. ولأن القول باشتراط انقراض العصر يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم الإجماع، لأنه إيش؟ نحن الآن أجمعنا، يشترط لصحة إجماعنا أن ننقرض جميعا، ولا يوجد مجتهد رحمه الله ولا يجتهد ويوجد مجتهد آخر علم بقولنا في أثناء حياتنا فخلفنا. طيب، بعد 5 سنين مات منا 2، ولكن وجد مجتهدان آخر وصلوا لمرحلة إيش؟ الاجتهاد، وخالف أو خالف واحد منهم، هل يصح إجماعنا؟ ما يصح، لأنه يعني انقرض العصر، ما انقرض عصر ما. ووجد من مجتهد آخر بلغ درجة الاجتهاد، بل افترض أنه متنا جميعا وما بقي منا إلا واحد، وفي قبل موت هذا الواحد بسنة صار هناك مجتهد آخر ترقى حتى وصل مرتبة الاجتهاد وخالف، هل ينعقد الإجماع؟ ما ينعقد، لأن يعني حصلت المخالفة قبل انقراض أين عصمه، فهذا يؤدي إلى أن لا يوجد إجماع أبدا. واضح هذا؟ وهذا معنى كلامه الباقي. طيب، هنا الحقيقة استدراك في قضية انقراض العصر. انقراض العصر صحيح أنه لا يشترط في الإجماع الصريح القولي أو الفعلي، لكن يشترط في الإجماع السكوتي. لماذا في الإجماع السكوتي يشترط؟ يا إخواني أبيجدكم تستنبطونه من هنا. كان في مهلة النظر والتأمل أو ما بلغه القول الآن، فنحن ننتظر حتى ينقرض عصرهم فعلا، لأنه ممكن يجي المجتهد فلان من الناس ويقول بقوله ويسري هذا القول في الناس ويتحدثهم به وكذا، ويجلس واحد من العلماء يؤلف ردا على هذا القول مثلا. يمكن هذا لم يمكن، يمكن، ويمكن واحد منهم ما بلغه القول إلا بعد 4 أو 5 أو 10 أو 20 سنة وهو من علماء العصر، ويمكن أيضا أن القول ما سار في الناس كما ينبغي، ولا اشتهر فيهم كما ينبغي، ولا وصل لجميع أصقاع الدنيا كما ينبغي. فكيف نطمئن على أن هذا الإجماع الذي الكلام الذي حصل من بعض المجتهدين في العصر وانتشر وسكت عنه الناس أنه إجماع؟ كيف نطمئن لهذا؟ باشتراط إيش؟ باشتراط إيش؟ انقراض العصر. فهذا يعني يستثنى من قوله، تقول: ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح إلا في الإجماع السكوتي. وبهذا فيما أعلم قال الجمهور، بل حكاه بعض الشافعية إجماعا، ولكن لا يصح الإجماع. طيب، تفضل. بين بذلك لاحظوا معي يا إخواني، لو قلنا باشتراط انقراض العصر ما يترتب عليه؟ لو قلنا، طبعا هذا خلاف صحيح، ما يترتب عليه؟ يترتب عليه أن من بلغ في عصر هؤلاء المجمعين من بلغ رتبة الاجتهاد فإنه يعتد بخلافه، ويترتب عليه أيضا أن من بلغ في عصر هؤلاء المجمعين أو في حياة بعضهم ولو كان الباقي منه واحد منهم بلغ رتبة الاجتهاد وخالف انتقض الإجماع وله حق المخالفة لأنه ما صار إجماع إلى الآن. متى يصير إجماع؟ إذا مات آخر واحد فيه. طيب والثاني لهم هم أيضا أن يرجعوا عن القول الذي قالوه. ترجسنا هنا واتفقنا وقررنا بالأدلة الشرعية أن الحكم في القضية الفلانية التحليل، وبعد 3-4-5 سنوات جاءنا الأخ أسامة وقال والله أنا القول الذي اخترناه أولا أنا تراجعت عليه. كيف تراجعت عليه؟ ما يجوز تراجع عليه. قال لا، اشترط أصلا لصحة إجماعنا أن ينقرض عصرنا، ما دام ما انقرض عصرنا فما صار إجماع إلى الآن، فيجوز لي أن إيش؟ إني أخالف. يجوز لي أن أخالف ولا إيه يجوز له أين؟ ما يعتبر آثم. وإذا قلنا لا، أن اشتراط العصر ليس بشرط، أن اشتراط العصر ليس بشرط، كانت مخالفته بعد إجماعنا واتفاقنا إيش؟ حراما وخطأ مقطوعا به، لأن الإجماع معصوم من الخطأ. نقول القول الذي قال به فلان بعد أن أجمع المجتهدون هذا خطأ لا ينظر إليه. نعم.
قوله والإجماع يصف بقولهم وبفعلهم، أي أن الإجماع ينعقد ويتحقق بقول المجمعين وبفعلهم، أي بكل منهما. ولهذا أعاد الباب، فإذا قالوا بجواز شيء فهذا إجماع على الجواز، وكذلك إذا فعلوا شيئا فيدل فعلهم على الجواز لعصمتهم عن الباطل كما تقدم. والإجماع لا بد له من مستند إما من الكتاب أو السنة سواء علمناه أو جهلناه، لأن القول في الدين بلا مستند لا يجوز.
نعم. لا انتظر. طيب قال الإجماع كما يكون قوليا يكون أيضا فعليا، فهناك إجماع قولي وهناك إجماع فعلي. الآن مثلا لبس المشارح إيش حكمه؟ ناش تقولون؟ مباح، وقد أجمع العلماء فيما نعلم على جواز لبس المشارح، والدليل على ذلك أنه إيش؟ أنه كلهم يلبسون، وما رأينا أحد منهم أو سمعنا أحد منهم قد أنكر ذلك. طبعا هذا يحتاج إلى التتبع والاستقراء، بس الآن يعني كمثال يعني نحكيه كذا. ركوب السيارات ايش حكمه؟ مباح. طيب والدليل عليه ان جميع المجتهدين في هذا العصر الذي وجدت فيه السيارات ها قد ركبوها ولم يستنكروها، ولا عندك اعتراض على ذلك؟ انا سمعت فيها حد اعتراض اي، لكن هؤلاء علماء ها ليسوا بعلماء، حتى بعضهم قد يكون يعني أقل من مقلد، فهؤلاء لا اعتبار بهم. لكن علماء العصر الذين عليهم الكلام وهم في مرتبة الاجتهاد ما نعرف أن أحدا منهم ها قد حرم ذلك. طيب الهاتف استعماله وش حكمه؟ الفاكس استعماله وش حكمه؟ ما نعرف أن أحد علماءنا كلهم عندهم فاكسات وعندهم ويتصلون بالهواتف ونكلمهم ونسمع كلامهم أيضا عبر الهاتف ولا أحد أولى يا أخوان. هل إيش تسميها إجماعات إيش؟ فعلية. عملهم هنا يعتبر إجماع، كلهم عملوا هذا، لا يمكن يطبق على عمل معين ويكون محرم. واضح ولا لا؟ أي نعم. طيب إذن كما يكون الإجماع بالقول يكون أيضا بالفعل. القول طبعا واضح، أما الفعل فهو اللي الآن يحتاج إلى مثال. طيب الإجماع أيضا لا بد له من مستند. إيش معنى مستند؟ يعني دليل يستند إليه. معنى هذا أن الإجماع ليس بحجة واحدة، يعني ليس هو مستقل بنفسه، وإنما هو تابع لغيره، هو تابع لغيره. نعم. وذلك بعض الناس يستغرب، لكن لابد من مستند، إذن ما الفائدة من الإجماع كما طرح الأخ موسى؟ وهذا كان سؤال بالمناسبة يؤذيني جدا. أنا كنت أقول إذن ما الفائدة؟ قلنا لابد من مستند، خلي الإجماع يقعد، نقعد مع المستند هذا ونترك الإجماع، ماذا نريد بالإجماع؟ الإجماع مفيد جدا يا إخوان، لأنه ماذا؟ يقطع الخلاف، يقطع احتمال التأويل، يقطع احتمال النسخ، يقطع احتمال الإطلاق، يقطع احتمال التقييد، يقطع احتمال العموم، يقطع احتمال الخصوص. إذا كان مثلا حملناه على الخصوص قطع احتمال العموم، إذا حملناه على العموم قطع احتمال الخصوص، إذا كان ذا قطع احتمال النسخ إذا قال به العلماء. فيأتي الإجماع ليقرر معنى النص على وجه لا ينعم يقبل فيه الخلاف. حتى أحيانا يا إخواني يكون الدليل الذي استدل به المجمعون دليل يعني فيه إشارة إلى الحكم، يعني يؤخذ الحكم من هذا الدليل بالفحوى والفحوى الخطاب وإشارته، مو بنصه وظاهره، لا، وإنما بإشارته. فيأتي إجماع العلماء يرفع الدلالة هنا من كونها دلالة ضعيفة إلى إيش؟ أن تكون دلالة قوية في مصاف الدلالة القطعية. واضح هذا يا إخوان؟ إذن فالإجماع هنا نعتبره إيش؟ مهم جدا ولا يجوز التهاون به، ويجب العناية به يا إخوان، لأنه من دين الله سبحانه وتعالى. قال: سواء علمناه أو جهلناه. هنا مسألة، هل يلزم لصحة الإجماع أن نعلم نحن المستند الذي استند عليه المجمعون؟ لا، لا، لا يلزم. لكن نقول لا يجوز للمجمعين أن يجمعوا إلا لا بد أن يكون لهم إيش؟ مستند. لا بد أن يكون لهم مستند. أحيانا يردنا الإجماع، ولذلك هذه من فوائد الإجماع، أنه يخفف على الأمة وعلى الناس، يخفف عليهم البحث عن الدليل. فأنا الآن وجدت المسألة قد أجمع عليها العلماء، ما أبحث عن دليل. طيب وين دليلهم؟ والله ما ندري وين دليل. كيف أجمعوا على هذا جوازه؟ من أين أخذوه جواز هذا الشيء أو تحريمه؟ ما ندري. لكن ما دام صح أنهم قد أجمعوا، فلا بد أن يكونوا قد أجمعوا على إيش؟ على دليل. فيكون من فوائد الإجماع أنه يخفف علينا حمل الأدلة. يقول هذه مسألة قد أجمع العلماء عليه. طيب وش دليلهم؟ والله ما ندري. ثبت لدينا إجماعهم. طيب، وهنا مسألة، هل لا بد أن يكون الدليل كتاب أو سنة، أو يجوز أن يكون قياسا؟ خلاف بين العلماء، يعني جمهور العلماء يجوزون أن يكون كتاب وسنة وقياس، ها، يجمعون على أن هذا القياس صحيح وأنه إجماع صحيح مثلا. وشيخ الإسلام يقول أبدا لا يوجد إجماع إلا لا بد أن يكون له سند من الكتاب، لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة. وما دام شيخ الإسلام قال هذا الكلام، قال ولم يوجد إجماع البتة إلا وهذا، معناته أنه استقرأ الإجماعات وأوجد لها أدلة، يعتبر كلامه في هذا المقام حجة. الحاصل أن هذا لا يهمنا كثيرا، بقدر ما يهمنا أن الإجماع يشترط أن يكون له إيش؟ دليل مستند. نعم. قال: تكلم الآن عن الإجماع السكوتي، يقول يصح أن يكون، قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي. إذا قال أحد بعض المجتهدين قولا سواء واحد أو أكثر وانتشر ذلك في الناس ولم يعلم له مخالف، فإن هذا يعتبر إجماعا، يسميه علماء الإجماع السكوتي، لأنه قد بلغ المجتهدين المعاصرين لهذا المجتهد الذي تكلم بهذه المسألة فسكتوا، فدل ذلك على أن سكوته وسكوت المجتهدين لا يكون عن إيش؟ إلا عن إقرار، لأنه يلزمهم الإنكار. يلزمهم البيان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إيش تبينونه للناس ولا تكتمونه. إذا بلغهم عن قول أنه خطأ وعلموا أنه خطأ وأن أحدا لم يقم بالرد عليه وبيان زيفه وجب على كل واحد منهم أن يبين زيفه. فإذا سكتوا دل ذلك على أنهم مقرون لهذا الرأي غير معترضين عليه قال وهو أن يقول بعض المجتهدين أو يفعل سواء قول أو الفعل قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين والسكوت. وهذا الإجماع السكوتي فيه خلاف. قال فأكثر الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أنه إجماع، يرون أنه إجماع تنزيلا للسكوت منزلة الرضا والموافقة، يعني يرون أن الساكت في هذا الميدان ها يعتبر ساكتا عن إيش الرضا. أي نعم. إذا مضت مدة كافية للنظر في ذلك القول، يعني ما نقول أنه إجماع من يوم صدر هذا القول عن العالم، بل لا بد أن تكون تمضي مدة كافية للنظر في هذا القول وتأمل. هذا المجتهد تأمل القول ودرسه دراسة جيدة وطلع فتوى، طيب أنا أول مرة تطرح المسألة علي وأول مرة أسمع بها. يعني افترض مثلا أنا عالم أسكن جبال القوقاز من علماء المسلمين، ولا أعرف شيء اسمه بطاقات الائتمانية أو يسمونها هذه مستر إيش فيزا وغيرها. فجاء أحد العلماء في هذا البلد أو في أي من البلاد التي تستعمل في هذه البطاقات وأفتى مثلا بجوازي وسمعت أنا الفتوى، وش اللي الآن يلزمني أنا أو مثلا يهمني أنا أني أفهم وش القصة؟ يقول بطاقة يؤخذ بها أموال إلى آخر، وش هذه البطاقة؟ فأفهم القصة وأفهم الدليل وأنتظر يعني فترة من الزمان حتى ينقدح لدي معرفة بالحكم الشرعي إما بالموافقة أو المخالفة. طيب قال وكان قادرا على إظهار رأيه، هذا أيضا شرط أن يكون قادر على إظهار رأيه. أما إذا كان غير قادر على إظهار رأيه كان يكون مضطهدا أو مسجونا ها فإنه لا يعتد هنا إيش بقولي القول الآخر. نعم. وهذا ظاهر كلام المصنف. وقيل يكون حجة لا إجماعا. طبعا الإجماع السكوتي فيه قرابة 7 أقوال، يعني منهم من يقول هو إجماع ومنهم من يقول هو حجة لا إجماع. وش معنى حجة لا إجماع؟ يعني يجوز الاحتجاج به لكن ما يسمى هذا هو الإجماع وليس من الإجماع في شيء، نحتج به ونستدل لكن لا على أنه إجماع وإنما على أنه أحد الأدلة، يعني مثل حديث الأحاديث. واضح. ومنهم من يقول لا حجة ولا إجماع، ومنهم من يقول يعني يحتج به لكن ويضيف شروط أخرى. فالحاصل أنه والله أعلم أنه إجماع ويحتج به. ثم قال وانتشار ذلك مفهومه أنه إذا لم ينتشر في الباقين فليس بإجماع لاحتمال ذهولهم عنه وعدم اطلاعهم عليه والله أعلم. طيب فيه 3 مسائل أقولها على وجه الاختصار. ما هي الأحكام المترتبة على الإجماع؟ الأحكام المترتبة على الإجماع 7 تقريبا. أولا وجوب اتباعه وحرمة مخالفة، إذا علمنا بالإجماع وجب أن نتبعه ويحرم علينا أن نخالف. الثاني أنه حق وصواب ولا يمكن أن يكون خطأ، يعني ما نقول نعم نحن نتبعه يمكن يصير خطأ، لا، أنه عندنا ثابت أن العصمة ثابتة ليش لمجموع الأمة، فمتى اتفق المجتهدون على شيء عرفنا أنه حق وصواب موافق حتى لما عند الله سبحانه وتعالى. واضح. وعليه فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص، ما يمكن يقع إجماع على خلاف، ولو وجد شيء من هذا فإما أن يكون الإجماع غير صحيح وإما أن يكون النص بالفعل مثلا إما غير صحيح أو منسوخ أو غير ذلك. لا يمكن يقع إجماع على خلاف نص صحيح، ولا يمكن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق، لأن الإجماع عصمة يا إخوان معصوم. كيف يجمع السابقون على مثلا جواز هذا الشيء ثم يأتي اللاحقون ويقول له هو حرام؟ ما يمكن يقع إجماع على خلاف إجماع. وأيضا ولا يمكن للأمة أن تضيع نصا تحتاج إليه، فالله سبحانه وتعالى قد تكفل لها بحفظ جميع النصوص التي تحتاج إليها. طيب الحكم الثالث أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، الإجماع المعلوم يكفر مخالفه. وأما الإجماع غير المعلومة وهو الظني فلا يكفر مخالفه، لأنه احتمال يكون عنده شبهة، احتمال أنه ما بلغ الإجماع، احتمالات كثيرة. والكفر يعني ما يقال به إلا في مواطن قد يعني بلغ في لسان الحجة من جميع جوانب. الأمر الرابع من أثر الإجماع حرمة الاجتهاد. هل يجوز لنا أن نجتهد بعد الإجماع؟ ما يجوز، خلاص انقطع الاجتهاد، يعني بمثابة النص، بمثابة كما أنه لا اجتهاد مع النص فلا اجتهاد أيضا مع الإجماع. طيب، وأيضا من الأحكام المترتبة على الإجماع سقوط نقل دليل الإجماع، يعني لو نقلنا الإجماع وتركنا دليل الإجماع فكان هذا سائغا وكافيا. نعم. وسادسا أن في الإجماع تكثير الأدلة وتقوية لها، فإذا قلت دل على ذلك الكتاب يحتمل التأويل، يحتمل النسخ، يحتمل التخصيص، التعميم، الإطلاق، التقييد إلى آخره. وإذا قلت دل على ذلك الكتاب والسنة زادت المرتبة شوي، والسنة وافقت الكتاب في هذا. إذا قلت دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كثرت الأدلة وقويت المسألة. السابع أن الإجماع قد يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا بعد أن كان ظنيا. هل الدليل نفسه يكون مثل ما ذكرت إليكم إشارة أو فحوى أو مفهوم من نص، ومع ذلك إذا أجمع العلماء عليه انتقل هذا الدليل من رتبة الظنية إلى رتبة القطعية، لأن الأمة قد أطبقت عليه. طيب، انتهى المسألة الأولى وهي الأحكام المترتبة على الإجماع. المسألة الثانية، إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ الصحيح أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، لأن خلافهم على قولين دليل على أنه لا يوجد غيرهما، ولو كان يوجد غيرهما، لو كان يمكن يوجد غيرهما، لاحظوا، لكان يعني هذا أن عصر الصحابة مثلا انقضى وما كان يدرون عن الحق وكان الحق غائبا عنهم جميعا، وهل هذا صحيح؟ لا. ولذلك نقول إذا اختلف الصحابة على قولين فالصواب في أحد قولين. نعم، نحن لسنا ملزمين بالأخذ بأي واحد من القولين على وجه التعيين، لكن الحق لا يعدو أن يكون في هذين القولين. طيب، فهل يجوز إحداث قول يعني قول ناشئ عن القولين؟ قال العلماء نعم يجوز، لأنه ليس جديدا، يعني تأخذ هذا القول شيء وتأخذ هذا القول شيء يصبح يعني جمعا بين القولين أو قولا ثالثا فيه تفصيل غير ما هو موجود في القولين، فهذا جائز عند العلماء. طيب، هل يجوز إحداث دليل زيادة على ما استدل به الصحابة أو التابعين؟ يجوز؟ إيه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا لا، الآن الصحابة استدلوا على جواز مثلا أمر ما بدليل، فجئت أنت وجئت خمسة أدلة، جبت خمسة أدلة، فش، فليس يعني اتفاقهم على ذلك الدليل يعني أنه يقصر الحكم على ذلك الدليل، ما يستدل بغيره، بل يستدل بغيره، ما هي ما دام موافق نفس الحكم لا إشكال. طيب، وإذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم أن يجمعوا على أحد قوليهم؟ لا يجوز، لأنه الآن سبق من المجتهدين من قال بالقول الآخر، وش اللي أبكد لك يا أخي أنه ما يجي أحد يحيي قول مثلا فلان من الصحابة أو قول فلان من يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الخلاف استقر ما صح الإجماع عليه، إذا وجد ولا في العصر اللي بعده، من الذي يضمن لك أن الصحابة اللي بعدهم شوفوا استقر؟ لأن أحيانا الخلاف ما يستقر، مسألة نشأت واختلفوا فيها لكن بعدين بدأت الناس تتراجع، واللي صاحب القول الشافعي ينتقل عنه، واستقر الأمر على خلاف على قولين مثلا، ما جاز من بعدهم أن يجمع على أحد قولهم، خلاص استقر الخلاف، لأنه يأتي من المجتهدين وما يزال من يؤيد أحد الأقوال المندفع. وهذا شوف في أظهر الأشياء، يعني من أوضح الأمثلة في هذا قضية الطلاق الآن، طلاق الحائض وطلاق بالثلاث، طلاق الحائض وطلاق بالثلاث لو تقرأ في كتب الفقهاء تجد أكثرهم يقول وطلاق الحائض طلاق بدعي، وهو واقع، يقع طلاق الحائض بإجماع الأمة، وينقلون الإجماع فيها، والخلاف فيه موجود أصلا في عهد الصحابة، خلاف فيه موجود في عهد الصحابة. طيب وش آل الأمر إليه؟ عندنا بلدنا الآن عادوا إلى إيش؟ عادوا إلى القول الأول، علما بأنه جاءوا ناس كثيرين يقولون أجمعوا والعلماء متفقون بالإجماع. الإجماع هذا غير صحيح، ولا يصح نقل الإجماع بعد وجود الخلاف. وجد الخلاف ما عاد في الإجماع، إذا وجد الخلاف واستقر لا يصح نقل الإجماع بعده. ومثله يا إخواني طلاق الثلاث الآن، طلاق الثلاث، قال في حديث ابن عباس قال كان الطلاق الثلاث في عهد رسول الله عهد أبي بكر صدر من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، حتى جاء عمر فقال إني أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، تتايعوا أو تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ثم خلاص مشى الناس على إيش؟ على أن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثة، يعتبر ثلاثة. وتجد العلماء رحمه الله ينقلون الإجماع أن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثة ولا أحد يخالف ذلك. جاء شيخ الإسلام بعدين قال لا أبدا، الطلاق الثلاث واحد، عندنا نص عمل النبي وعمل أبي بكر وصادر من خلافة عمر، عمر اجتهد من أجل يعني سد هذا الباب في وجوه الناس، لكن ما يعني أنه سقط القول الثاني فأحيى القول القديم. شوف ومشى الناس بعد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الجمهور وهو أن الطلاق ثلاث ثلاث، حتى جاء الشيخ ابن باز وإيش أعاد القضية على قول شيخ الإسلام. الآن المفتى به عندنا هنا، المفتى به عندنا هنا ما هو؟ أن الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحد للحديث، قالوا الإجماع حملا يصح ولا يتبني. سبحانك الله.
وهو قطع ونؤمن ببركة هذا البيت. الله عز وجل يقول إن هذا البيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فلا شك أن البيت مبارك، ولا شك أن البيت ليس كالبيوت وأنه أفضل بقاع الدنيا، ولا شك أنه مبارك، ولا شك أن الله عز وجل وضع فيه بركة، ولا شك أن بعض الناس تفيده بركة هذا البيت قطعا، ما في إشكال. كما أن في الناس مباركين، بعض الناس في بركة، بعض العلماء في بركة، الأنبياء مباركون. أنت يعني وأنت قد لا تدري تسأل الله أن يجعل فيك بركة، وتسأل الله أن يبارك في أولادك، أن يبارك في رزقك، أن يبارك في زوجك، أن يبارك في بيتك، فيمكن أن تكون بركة ما في شك. والبيت قطعا في بركة ما في، لأن الأخبر أنه مبارك. لكن السؤال كيف ننال بركة هذا البيت؟ وهذا الكلام مع الأسف أن الخرافيين يظنون أن البركة أن هذا البركة يعني أضع يدي على عمود، أضع يدي على حجر، أضع يدي على مقام إبراهيم، أضع يدي بل حتى على الأضرحة عندهم، أضرحة الموتى يكون هذه بركة. لو كان يا إخواني الدين بهذه السذاجة لكانت القضية فعلا مهزلة، وبهذا تتحول إلى وثنية وتتحول إلى سذاجة، ومن هنا تصدق الشائعات. البيت من يؤمه؟ يؤمه الطغاة، ويؤمه الظلمة، ويؤمه الحرامية، ويؤمه السراق، ويؤمه الزنا، ويؤمه الخمارون، ولا لا؟ مليان البيت في الأفاكين، وما لي من الأفاكين والظلمة والطغاة. فلو كانت البركة بمجرد كان كل هؤلاء الطغاة وكل هؤلاء الظلمة وكل هؤلاء الحرامية وكل هؤلاء اللصوص وكل كان إذن القضية ليست بهذه السذاجة، بل الله عز وجل عتب على أقوام أنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. هذا من اتخاذ دين الله هزوا ولعبا، أن يأتي حاجي ويحتضن عمود من أعمدة الكعبة أو من أعمدة الحرم، هذه صورة من صور وثنية، وإن كان لا يدعوه من دون الله لكنه اعتقادات باطلة. فالبيت المبارك هو أنك أنت تتأدب مع البيت، أن تتعلق بالله، وأن تخلص لله، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلك بركة هذا البيت. هذا هو الدين وهذه العقيدة. أما أن مجرد أضع يدي على حجر أسود أو على بناء من أبي الكعبة أو على جدار زمزم وكان شحنة كهربية تنتقل من هذا إلى يدي، هذا وهذا هو المزال. ومع الأسف أن هناك من يأكلون أموال الناس الباطل بمثل هذه التصورات ومثل هذه الخرافات.
جعلك الله مبارك أينما كنت. هذا السائل يقول: هل من الصحيح بأن ماء زمزم لما شرب له قال هناك دعاء مخصص عند الشرب أفيدونا أفادكم الله؟
الصحيح أن ماء زمزم طعام وطعم وشفاء صم، هو ورد حديث لكن ضعيف، ماء زمزم لما شرب له، لكن الصحيح أنه طعام وطعم، حديث صحيح، طعام وطعم وشفاء صم. ولا أعرف أن هناك دعاء خاصا، لكن مما يعني هذا نقول: اللهم اجعله شفاء وريا وشفاء من كل داء، اللهم طهر به قلبي واملأه من خشيتك.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: الذي نعلم أنه لا يشد الرحال إلا لثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، ولكن كيف بمن يشد رحله ويذهب إلى المدينة قاصدا القبر والزيارة؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا شك أن هذا مع الأسف أنه مما يجب التنبيه إليه، هو شد الرحال بمعنى بقصد العبادة، ولا شد الرحال للمغلق معروف للتجارة وطلب العلم، هذا ما في شيء، إنما شد الرحال عبادة، يعني خصوصا هذا هو من يعلم، إلا إلى ثلاث مساجد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن ينبه الناس. وأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فمشروع طبعا، زيارة قبر مشروع ولا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من في ما بين طهن بيتي، ما بين بيتي ومنبري أعطت مريض جمع، ليس قبري، وإن كان الآن قبره في, في, في بيت عائشة، لكن ما الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الذي ينويه الذهاب إلى المدينة أن ينوي الذهاب إلى المسجد وصلاة المسجد، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، وكذلك أيضا يزور البقيع، ويزور أيضا الشهداء وبخاصة حمزة رضي الله عنه، وأيضا يذهب إلى المسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت. واختلف في معنى كل سبت، هل هو كل يوم سبت أو كل أسبوع، لأن أحيانا السبت تطلق على الأسبوع وتطلق على يوم السبت، ولهذا حينما قال أنس: فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، لأنه كان الأعرابي دخل يوم الجمعة، دخل يوم الجمعة الذي قال: يا رسول الله هلكت الإيش وانقطعت السبل، هلكت الماشي وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثني، قال دخل الجمعة. فلما كان الجمعة فنزلت المطار على السماء، فقال أنس: ما رأينا الشمس سبتها، يعني أسبوع. نعم.
بارك الله فيك. هذا السائل يقول: ما هي الأفضلية التي في الروضة التي من بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وهل هناك روضة في كل مسجد من المساجد الأخرى؟ أفيدونا أفادكم الله.
هي الروضة كما قلت لك، يعني ما بين المنبر والمسجد، والحال هي القبر، لكنه البيت، الحديث: ما بين بيتي ومنبري، وهي معروفة الآن، هي الروضة، وهذه روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لها فضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فضلها. أما المساجد الأخرى فليس لها روضة خاصة، إلا الدنو من الإمام والتبكير، الإنسان إذا بكر في الصلاة وذهب إليها مبكرا ودنا من الإمام، هذا أفضل، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وكلما دنا الإنسان من الإمام كان أفضل. لكن ليس هناك خصوصية في أي مسجد من المساجد يقال أن له روضة خاصة.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل ثبت في الشريعة بأن المدينة النبوية اسمها المدينة المنورة؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا، لفظ المنورة محدثة، قيل أنها في العهد العثماني أو قبله، ويبدو لي أن الأمر سهل، يعني ما ليس هناك، يعني الخطب يسير، فإذا كان المقصود بها أنوار النبوة فهذا صحيح، من حيث أنها تنورت بالوحي وتنورت، هذا صحيح، يعني بمعنى أنها لا أنها بمعنى أنها يعني كما قلنا في مباركة البيت، البيت بركة ولا شك مبارك، لكن لا يعني أن الإنسان وهو على ما في نفسه من سوء، على ما فيه من تقصير، وعلى ما فيه من مخالفات وجرأة على محارم الله، يتصور أن 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 يناله فضل مكة أو فضل المدينة، لا، إنما عليه يتقي الله عز وجل وأن يرجو وأن يحسن وأن يتقرب بالله بالأعمال الصالحة ويؤمن في الله عز وجل. فأن تكون المدينة فيها أنوار النبوة ما في إشكال يعني، ولا يبذل الأمر، الأمر سهل، الأمر سهل.
أثابك الله، هذا يقول: سمعنا أنه من علامات الساعة أن الكعبة تهدم، فكيف يكون ذلك، وهل هي النهاية للبيت العتيق؟
نعم، كما أشرنا قبل قليل أنها في آخر السنة كان يرى للسويقتين يهدم الكعبة من الحبشة، للسويقتين يهدم الكعبة، يعلو الكعبة ويهدمها، فهدم الكعبة هو من علامة خراب الدنيا.
بارك الله فيك. هذا السائل يقول: هل هو صحيح أن الذنوب تضاعف في مكة المكرمة، وهل إن ابن عباس خرج من مكة مخافة أن تضاعف ذنوبه؟ أفيدونا أفيدكم الله.
الصلاة تضاعف بمئة ألف صلاة، بالعدد مئة ألف صلاة، الحسنات تضاعف، لكن ليس هناك عدد الحقيقة، العدد النص ورد بالصلاة، كما أن السيئات تضاعف، لكن ليس بالعدد كما يقول العلماء، وإنما بالكيفية، يعني بالغلظ، على حد قوله تعالى: وما يرد فيه به الحد من ظلم نذقه من عذاب أليم. فالهم والإرادة يعني فيها خطورة أن يعذب الله عز وجل من هم بالمعصية في الحرم، بينما في غير الحرم من هم بالمعصية فلم يعملها كتبها الله وحسن. أما ابن عباس فيقال إنه خرج من أجل مضاعفة السيد، وهذا غير صحيح، هو خرج لأنه اختلف مع ابن الزبير كما قلنا لكم، وكان هو المتولي على الحجاز، وكانت الفتنة بينه وبين بني أمية، وكان يشير عليه بآراء. ابن عباس كان له رأي قوي، كان أي رضي الله عنه ورحمه كان على درجة العقل، كان يشير على علي رضي الله عنه، يشير على ابن الزبير، لكن يبدو أنه ابن الزبير ما كان يأخذ برأيه، فغضب منه فذهب مغاضبا، لا أنه ذهب لأجل السيئات.
ثابك الله، لعل هذا هو السؤال الأخير. يقول: عرفنا أن الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وهذا فضل من الله ونعمة، فهل ينطبق هذا الحكم على النافلة وصلاة الجنازة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الذي يظهر نعم، على النافلة وعلى الجنازة وعلى كل ما يسمى صلاة، كما أنه أيضا ينطبق على مكة كلها، على مكة كلها، يعني أن مكة كلها حرم، وكلها الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، غير أن المسجد الحرام يزداد فضله لكثرة الجماعة ولقدم المسجد ولمشاهدة الكعبة ولكثرة الخطى وبعد المسافة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
لا، فضل الله فاك وشكر الله لك، وغدا إن شاء الله تعالى موعدكم مع المحاضرة الثانية بمشيئة الله تعالى، عرفات المشاعر.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11756.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب وزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له